بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 70 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. نشرع اليوم في موضوع الفاعل، وهذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. الفاعل، باب الفاعل أو باب الفاعل، هكذا تقرأ الترجمة. أما إذا بدأنا من المتن فنقول باب الفاعل مرفوع، يعني هذا باب الفاعل. كما هو معلوم أحد المرفوعات، وذكرنا سابقا اختلف في الأصل في المرفوعات الفاعل أم المبتدأ، وترجح عند المؤلف رحمه الله تعالى أن المبتدأ هو الأصل، فلذلك بدأ به. وعندما ذكر المبتدأ كان لزاما عليه أن يذكر الخبر، لأنه الخبر من تتمة المبتدأ، ثم بعد ذلك كان لابد أن يذكر ما هو من تتمة المبتدأ والخبر اللي هو موضوع النواسخ. وتكلم عن كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها. والآن حان الشروع في المرفوع، مرفوع آخر من المرفوعات وهو الفاعل. فالفاعل له أحكام كثيرة، الآن سيتطرق إلى قسم منها. أول حكم للفاعل، قال الفاعل مرفوع كقام زيد، مات عمرو، مثل بمثالين قام ومات، للإشارة إلى أنه الفاعل لا كما يفهمه البعض منا هو الذي قام بالفعل، لا يشترط ذلك، قد يكون هو الذي قام بالفعل كما في قام زيد، وقد لا يكون هو الذي قام بالفعل. مات عمرو، الذي أماته هو الله سبحانه وتعالى. فإذا في الفاعل عندنا في التعريف دائرة أوسع من هذا التعبير، من قام بالفعل، وإنما نقول، لا نقول من، يعني الفاعل هو الذي قام بالفعل، وإنما من قام به الفعل. فمات عمرو هو الذي قام به الفعل، ويأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الفاعل له أحكام، أولا مرفوع، ثانيا من أحكامه ولا يتأخر عامله عنه، يعني الفاعل لا يتقدم على فعله. أما كون مرفوع فهناك ورد عن العرب أحيانا الفاعل يكون منصوب، وهذا شاذ، يعني كما سمعنا وسمعتم مثلا خرق المسمار الثوب، يعني خرق الثوب المسمار، والحقيقة هو الذي يخرق هو المسمار وليس الثوب هو الذي يخرق، يعني فالفاعل من حيث المعنى المسمار، خرق المسمار جاء هنا منصوبا، وهذا شاذ. ومنهم من قال أنه في أي موضع، في أي مكان، إذا كان اتضح عندنا الفاعل والمفعول به فلا تضر الحركات الإعرابية، لكن هذا قول ضعيف، والراجح في ذلك أنه العبرة بوجود الحركات الإعرابية، وما ورد عن العرب على خلاف ذلك يؤول. ولا يتأخر عامله عنه، هذا هو مذهب البصريين وهو الراجح. أما عند الكوفيين لا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل. البصريون قالوا قام زيد، لا يجوز أن نقول زيد قام ونجعل زيد فاعل مقدم. لماذا؟ لأن الفاعل هو بمثابة الجزء من الفعل كالجزء، والجزء لا يتقدم على الشيء، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، لو قلنا زيد قام سيلتبس علينا، هذا زيد مبتدأ ولا فاعل مقدم؟ لذلك الراجح ما ذهب إليه البصريون، قالوا لا يتأخر عامله عنه، يعني لا يتقدم الفاعل على عامله. الحكم الآخر من أحكام الفاعل، ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، يعني عندما يكون الفاعل مثنى أو مجموعا لا تلحقه، يعني لا تلحق الفعل، لا تلحق فعله علامة تثنية ولا جمع. مثلا إذا كان الفاعل مثنى رجلان لا يقال قاما رجلان، رجال لا يقال قاموا رجال، وإنما في كل الأحوال يكون بصيغة الإفراد، بل يقال قام رجلان، قام رجال، وكذلك قام أو قامت هنا في التأنيث نساء. المهم لا يقال قمن أو قاموا. كما يقال، يعني نفس الشيء عندما يقال قام رجل، كما يقال قام رجل كذلك يقال قام، كذلك يقال قام رجلان، قام رجال، وقامت نساء. هناك ورد عن العرب على خلاف هذه الصيغة، قال وشذ، يعني خرج عن هذه القاعدة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. هذا حديث نبوي شريف، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، هذا يقرأ بوجهين، أو مخرجيهم أو مخرجيهم، كلاهما صحيح. طيب، يتبادر إلى ذهننا هذا السؤال، أولا ما هو وجه الشذوذ؟ هنا يتعاقبون ملائكة، كان حق العبارة يتعاقب ملائكة، لأنه قلنا الفعل لا تلحقه علامة التثنية والجمع عندما يكون الفاعل مثنى أو مجموعا، والفاعل هنا جمع، فالمفروض يتعاقب وليس يتعاقبون. وكذلك هنا مخرجيهم أتى بصيغة الجمع، وكان حقه أو مخرجي. ونعم، كان هنا يعني حقه أن لا تلحق صيغة الجمع أو مخرجي، يعني ليس هنا، لاحظوا معي، مخرج هو اسم فاعل، ألحقنا به واو، الواو والنون، صار مخرجون. بعد ذلك ألحقنا به ماذا؟ ألحقنا به ياء المتكلم، صارت مخرجوني. حذفنا النون لأنه النون لا تجتمع مع الإضافة في جمع المذكر والمثنى، صار أو مخرجوي واو وياء. القاعدة تقول إذا اجتمعت الواو والياء والأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء، وهذا مر معنا في المقصود وفي عزي، قلبنا الواو إلى ياء صارت آو مخرجي. بعد ذلك كسرنا الجيم لتصح الياء ثقيلة على اللسان، أو مخرجي. إذن هذا أصله مخرجون، صيغة جمع. نعم هذا ليس فعلا، هذا اسم فاعل، لكن اسم فاعل أيضا اسم الفاعل يأخذ حكم فعله، فأيضا عندما أتى الفاعل اللي هو يعني الضمير المستتر، عندما أتى بصيغة الجمع كان المفروض هذا يكون بصيغة الإفراد. صيغة الإفراد كيف تكون؟ لاحظوا الفرق بين الإفراد والجمع. الإفراد أو مخرجي، يعني بدون ياءين، ياء واحدة فقط. فالفرق بين مخرجي بالتشديد ومخرجي بدون شدة، إنه مخرجي مفرد ومخرجية هذا إيش؟ هذا جمع مذكر سالم، فحقه مخرجي. هذا صار الآن أصبح عندنا واضح. نطرح هذا السؤال، قال وشذ. طيب كيف يكون الشذوذ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب عن هذا أنه الكلام الشاذ لا يلزم منه أن يكون غير فصيح، لأنه الشذوذ إما أن يكون مخالف للقاعدة أو مخالف للاستعمال أو مخالف لهما. الذي يكون غير فصيح هو الذي خالفهما، يعني خالف القاعدة وخالف الاستعمال. هنا في هذه الأمثلة المقصود بالشذوذ يعني هذا على قلة، لكن لا يخفى أن هذه هي لغة عند العرب، لغة عند بعض العرب يلحقون العلامات الجمع والتثنية بالفعل إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا، وهذه اللغة شاع على الألسن يسمونها لغة أكلوني البراغيث، لأن هذا رجل من هذه القبائل ذهب عند قوم وفي الليل كانت هناك براغيث كثيرة، ففي الصباح قال أكلوني البراغيث، كان حق أن يقول أكلني البراغيث، قال أكلوني على هذه اللغة. إذن لا يلزم من الشذوذ عدم الفصاحة. هذا هنا هو في الحقيقة مخالف للقاعدة، لكنه ليس مخالفا للاستعمال. وتلحقه علامة تأنيث، قلنا هذه أحكام الفاعل: أولا مرفوع، ثانيا لا يتأخر عامله عنه، ثالثا لا تلحقه علامة تثنية أو جمع للفعل إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا، ثالثا تلحقه علامة التأنيث يعني تاء التأنيث الساكنة تلحق الفعل الماضي متى إن كان الفاعل مؤنثا. وهنا هذا ينقسم عندنا على قسمين: إذا مؤنث حقيقي ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل فيجب هنا تأنيث الفعل، وإذا مؤنث مجازي فيجوز. لذلك لاحظوا مثل بمثالين: قامت هند طلعت الشمس. قامت هند، هند هنا فاعل حقيقي، والفرق بين الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي: الفاعل الحقيقي قالوا ما له فرج من البشر أو من الحيوانات، والمجازي ما ليس له فرج. قامت هند هذا فاعل حقيقي، لذلك هنا يجب تأنيث الفعل. طلعت الشمس، الشمس مؤنث، مؤنث مجازي، هند مؤنث حقيقي، الشمس مؤنث مجازي، لذلك يجوز أن يقال طلعت الشمس أو طلع الشمس. ما هي الحكمة من تأنيث الفعل؟ إذا تلحقه يعني تلحق فعله، لا تلحق الفاعل نفسه، تلحقه تلحق فعله. ماذا تلحق الفعل؟ علامة التأنيث. الحكمة من وجود علامة التأنيث اللي هي تاء التأنيث الساكنة كي يعلم من البداية، يعلم المخاطب بأن الفاعل الذي سيأتي سيأتي مؤنثا، فأنت عندما تقول قامت خلاص عرفنا أن الفاعل مؤنث هند، طلعت عرفنا أن الفاعل مؤنث الشمس. وذكرت لكم فيما مضى أنه ذكر الشيء مجملا ثم ذكره مفصلا أوقع في النفس، هكذا قالوا. فلذلك مثلا عندما تأتي بالفعل معه تاء التأنيث الساكنة كأنك قلت شيئا مجملا، وهو إنه الفاعل الذي سيأتي مؤنث. هذا الفاعل مؤنث، هل هو حقيقي مجازي؟ هل هو هند؟ هل فاطمة؟ هل زينب؟ ما معلوم. فإذا عندما قلنا قامت كأننا ذكرنا الشيء مجملا، ثم بعد ذلك فصلنا عندما ذكرنا الفاعل. الآن لو أننا طرحنا هذا السؤال: طيب لماذا نفس هذا الكلام والتعليل لا يقال في النقطة السابقة؟ لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، يعني لا تلحق الفعل فعل الفاعل علامة تثنية ولا جمع، لماذا لا تلحقها؟ لو كانت تلحقها علامة أيضا كان عرفنا لأول وهلة أنه الفاعل مثنى، قام رجلان، لو قلنا قاما رجلان، قلنا قاما عرفنا أن الفاعل إيش؟ مثنى. قاموا رجال، كان عرفنا أن الفاعل جمع ذكور. قمنا نسوة، عرفنا أنه عندما قلنا قمنا أن الفاعل الذي سيأتي جمع نساء. الجواب عن هذا: هناك فرق بين هذا وهذا. علامة التأنيث لا تعرب فاعلا، ليست هي الفاعل، فلذلك لا ضير فيها، هي علامة على أن الفاعل مؤنث. أما هنا في التثنية والجمع، هذا الضمير الذي سيلحق الفعل سيكون فاعلا، وبالتالي سيفوت عندنا ذكر الفاعل، فهناك إذن فرق بينهما. ويجوز الوجهان، يعني تأنيث الفعل وتذكيره، في مجازي التأنيث الظاهري، يعني الذي لا يكون ضميرا، ومثاله طلعت الشمس أو طلع الشمس، نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم. هنا موعظة فاعل مؤنث مجازي، ولذلك في غير القرآن الكريم يجوز أن يقال قد جاءكم موعظة من ربكم، لكن التأنيث أرجح. فقد جاءكم بينة، لاحظوا فقد جاءكم بينة، يجوز الوجهان، بينة فاعل مجازي، يجوز في غير القرآن الكريم أن يقال فقد جاءتكم بينة. إذن ويجوز الوجهان في أولا مجازي التأنيث الظاهري، يعني ليس المضمر. المضمر لو قلت الشمس يجب أن تؤنث طلعت، الموعظة جاءتكم، البينة جاءتكم، يجب تأنيث الفعل، لذلك قال الظاهر وليس اللي هو ضمير مستتر يعود على فاعل مؤنث مجازي قبله. فلو كان ضميرا وعاد على فاعل مؤنث مجازي قبله هنا وجب التأنيث. إذن ويجوز الوجهان في أولا مجازي التأنيث الظاهري، ثانيا في الحقيقي المنفصل، يعني في المؤنث الحقيقي مثل هند ما هند، قلنا الذي له فرج، في المؤنث الحقيقي الذي انفصل عن فعله ولم يتصل به. فهنا قامت هند، قلنا التأنيث واجب، لكن لو خلينا ووضعنا، لو وضعنا بين قامت وهند اليوم، قامت اليوم هند، يجوز التذكير والتأنيث، يجوز أن تقول قام اليوم هند وقامت اليوم هند، نحو حضرت القاضية امرأة. هنا القاضي وقع بين حضر الفعل وبين فاعله، فيجوز الوجهان، حضرت القاضية امرأة أو حضر القاضية امرأة. والمتصل، يعني ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث حقيقي منفصل والمتصل في باب نعمة وبئس، نعمة المرأة هند، نعمة المرأة هند. وفي الجمع إذا كان جمع تكسير، قالت الأعراب آمنا، أما إذا كان جمع مذكر سالم فحكمه حكم المذكر، جمع مؤنث سالم حكمه حكم المؤنث، لذلك قال إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما، نحو قام الزيدون، هذا ليس جمع تكسير. أما جمع التكسير مثل رجال، جاء الرجال أو جاءت الرجال، قالت الأعراب، وفي غير القرآن الكريم قال الأعراب، كذلك قامت الهندات، هذا واجب التأنيث. إذن في جمع المذكر السالم حكمه حكم المفرد، يجب التذكير، جمع المؤنث السالم حكمه حكم المفرد، يجب التأنيث. طيب، وإنما امتنع، هذا جواب لسؤال مقدر، عندنا هذا الحكم في الفصل هو في غير الفصل بإلا، إذا كان الفصل بإلا هنا يجب التذكير، فعندما نقول ما قام لا نقول ما قامت، ما قام إلا هند، ما قامت إلا هند، هذا خطأ، هذا ممتنع. لماذا ممتنع؟ هذا جواب لسؤال مقدر. وإنما امتنع في النثر، قال في النثر يعني ليس في الشعر، في الضرورة الشعرية جائز لا ضير. ما قامت إلا هند، لماذا هذا ممتنع؟ لأن الفاعل مذكر محذوف. هنا عندما تقول ما قام إلا هند، الفاعل مقدر والتقدير ما قام أحد، وأحد صيغته صيغة مذكر، لذلك لا يصح أن يقال ما قامت إلا هند، تقول ما قام إلا هند. وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحوي أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة. فهنا إطعام هو مصدر، فاعله محذوف يعني إطعام مثلا ال ال الإطعام من يحصل؟ من الشخص. إطعام أحد يتيما، إطعام رجل، إطعام لا رجل ربما يعني يكون قاصر، لكن أحد فشيء يعني عام. إطعام أحد يعني أحد الأشخاص، هذا هو الفاعل. في يوم ذي مسغبة يتيما، يتيما مفعول به لإطعام. الفاعل أين هو؟ الفاعل محذوف، تقديره أحد. كذلك قضي الأمر، قضي الأمر هنا مبني للمجهول، أراد أن يقول أنه في المبني للمجهول أيضا الفاعل محذوف، قضى الله الأمر. أسمع بهم وأبصر، هنا هذه صيغة التعجب، وصيغة التعجب تأتي بطريقتين: ما أفعله وأفعل به، ما أسمعهم وأسمع بهم، ما أبصرهم وأبصر بهم. فعندما تقول ما أسمعهم يعني أنت متعجب، ما قوة السمع التي عندهم؟ نفس هذا المعنى يؤديه هذا التركيب أيضا في اللغة العربية، أسمع بهم، هنا أيضا الفاعل محذوف في هذا التركيب. ويمتنع في غيرهن، في المواطن الأخرى يمتنع يعني حذف الفاعل. على أي حال هذا الكلام عندما قال كحذفه في نحو، هذه الكاف تنظيرية، أراد أن يذكر نظائر لمواطن يحذف فيها الفاعل ويكون مقدرا. نحن حديثنا ليس هذا، وإنما حديثنا أنه قلنا إذا فصلنا بين الفعل والفاعل الحقيقي بفاصل يجوز الوجهان: طلع اليوم الشمس أو طلعت اليوم الشمس، كلاهما صحيح، إلا إذا كان الفاصل بإلا فيجب التذكير. السبب لأنه في هذا التركيب وأمثاله ليست هند هي الفاعل، الفاعل ضمير مستتر، عفوا الفاعل محذوف ليس ضمير مستتر، الفاعل محذوف ومقدر. ففي مثل هذا التركيب ما قام إلا هند يعني ما قام أحد إلا هند. كأنه سيدنا ابن هشام استشعر أنه أحد يسأل سؤال، يقول له: يا إمام، طيب هل هناك مواطن أخرى يحذف فيها الفاعل؟ قال: نعم، يحذف الفاعل في نحو أو إطعام، بمعنى إذا كان العامل مصدرا وهذا المصدر منون، الفاعل هنا في بعض المواطن يقدر. المبني للمجهول قضي الأمر، صيغة التعجب أيضا كذلك الفاعل محذوف ومقدر. الشرح: لما انقضى الكلام في ذكر المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من أبواب النواسخ، شرعت، هذا جواب لما، في ذكر باب الفاعل وما يتعلق به من باب النائب، سيأتينا نائب الفاعل، وباب التنازع وما يتعلق به من باب الاشتغال. فباب الاشتغال هو باب يعني معزول عن باب التنازع، التنازع باب والاشتغال باب آخر. وربما هذه العبارة توهم عندما قال وما يتعلق به يعني يتعلق بالتنازع، لا، هو لا يقصد هذا، وإنما يتعلق به أي بالفاعل من باب الاشتغال. فكأنه يريد أن يقول أنه بعد الفاعل يأتينا موضوع نائب الفاعل ويأتينا موضوع آخر اللي هو باب التنازع ثم باب الاشتغال. حد الفاعل، الآن نأتي إلى تعريف الفاعل. قال: اعلم أن الفاعل عبارة عن اسم، هذا تعريفه، اسم صريح أو مؤول به. اسم صريح مثل جاء زيد، مؤول به يعني يكون مؤول بالصريح. كيف يكون مؤول بالصريح؟ قلنا عندنا خمسة من الحروف التي تسمى بالحروف المصدرية تسبق ما بعدها في تأويل مصدر، وهي أن وأن وما ولو وكي. مؤول به يعني تأتي إحدى هذه الأدوات وتسبق ما بعدها في تأويل المصدر، لكن في الحقيقة أن هذه الأدوات الخمس فقط ثلاثة منها تستعمل هنا، اللي هي أن وأن وما. فتقول مثلا يعجبني أنك صالح. يعجبني، يعجب فعل مضارع، النون للوقاية يا مفعول به مقدم. أنك صالح، أن حرف مشبه بالفعل، الكاف اسمها، صالح خبرها. أين هو فاعل يعجب؟ المصدر المؤول من اسم أن وخبرها هو الفاعل، والتقدير يعجبني صلاحك. أو أحيانا تكون أن، مثلا يعجبني أن تصوم، أي يعجبني صيامك. أو تكون ما المصدرية، مثلا يعجبني ما فعلت من خير، يعجبني فعلك الخير. لاحظوا. أما كي ولو فهنا لا تأتي ولا تسبق ما بعدها في تأويل مصدر فاعل، والأسباب يعني تأتينا إن شاء الله في الكتب المتقدمة، لكن الآن الذي يهمنا أنه الفاعل أولا هو اسم، وهذا الاسم طبعا مرفوع، وإن لم يذكر ذلك ينقسم على قسمين، إما صريح أو مؤول. وعندما نقول صريح يعني هذا يشمل الفاعل عندما يكون ظاهرا، جاء زيد، أو مضمرا بارزا، ما جاء إلا هو، منفصل، أو متصل، جئت، أو مستترا، جوازا أو وجوبا، زيد يجلس، هذا جوازا، وجوبا اجلس، كل هذا يدخل تحت الاسم الصريح. المؤول إذن هو الذي يؤول بمصدر، وغالبا غالبا ما يكون هذا بأداة من الأدوات التي هي حروف مصدرية، أن وأن وما تسبق ما بعدها في تأويل مصدر، ونادرا ما يأتي من غير أداة. اسم صريح أو مؤول بالصريح أسند إليه فعل، هذا هو العامل في الفاعل، الفعل، إما الفعل أو ما هو مشتق من الفعل، مثل اسم الفاعل والصفة المشبهة، أفعل التفضيل، أفعل التفضيل. ولذلك قال أو مؤول به، يقصد مؤول به يعني ما هو مشتق من الفعل، مثل اسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل وغيرها من المشتقات التي تعمل عمل الفعل، هذا معنى مؤول به. لاحظوا كلمة مؤول به عندنا في التعريف هنا تكررت مرتين. المرة الأولى اسم صريح أو مؤول به، المرة الثانية أسند إليه فعل أو مؤول به. المؤول به الأول هو الحديث عن الفاعل نفسه، المؤول به الثاني الحديث عن العامل في الفاعل، العامل في الفاعل، إما أن يكون فعل أو ما هو مشتق من الفعل، وعبر عنه بقوله المؤول به يعني المؤول بالفعل. هذا العامل، الفعل أو المؤول به، مقدم عليه بالأصالة، يعني أصالة هو متقدم عليه، واقعا منه أو قائما به. واقعا منه مثل قام زيد، قائما به مثل مات زيد كما مر قبل قليل. قال مثال ذلك زيد من قولك ضرب زيد عمرا وعلم زيد فالأول. لاحظوا هنا ضرب زيد عمرا واقع منه، علم زيد هذا قائم به العلم، كذلك مثل الموت، مات زيد قائم به. فالأول اللي هو ضرب زيد عمرا اسم، هذا زيد اسم، أسند إليه إيش؟ فعل، هذا الفعل واقع منه، صادر منه، فإن الضرب واقع من زيد. والثاني علم زيد اسم أسند إليه فعل قائم به، وليس واقع منه، فإن العلم قائم بزيد وليس من صناعة زيد. نأتي إلى محترزات التعريف. معروف عندكم معنى محترزات، جمع مفرده محترز، والمحترز هو الشيء الذي تذكره لكي تخرج عن التعريف بعض الأشياء أو تدخل أشياء أخرى. تقول سآتيك غدا عصرا في بيتك، عندما قلت غدا يعني ليس بعد غد، احترزت عن بعد غد. عصرا احترزت عن الظهيرة. في بيتك احترزت عن المجيء في المسجد مثلا. فإذا هذا هو معنى الاحتراز، أن تذكر كلمة عبارة وتريد منها أن تخرج أشياء أو أن تدخل أشياء في التعريف. محترزات التعريف، وغالبا المحترز يكون للإخراج لكن يأتي للإدخال أيضا. محترزات التعريف نأتي إليها، نأتي إلى التعريف كلمة كلمة ونبين محترزاتها. قال: وقولي أولا أو مؤول به يدخل فيه نحو أن تخشع. لماذا قال وقولي أولا؟ لأن مؤول به عادها مرتين، فمؤول به المذكورة في البداية هذا في الفاعل يدخل فيه نحو أن تخشع. قلنا هذا أن هنا مصدرية ناصبة تسبق ما بعدها في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. فهنا أن تخشع أن مصدرية ناصبة تسبق ما بعدها في تأويل مصدر، والتقدير ألم يأن للذين آمنوا خشوع قلوبهم. خشوع هذا فاعل ليأني، فإنه فاعل مع أنه ليس باسم ولكنه في تأويل الاسم وهو خشوع. وقولي ثانيا أو مؤول به، هذا مؤول به قلنا مرتين كررة، في المرة الثانية ماذا أقصد به؟ يدخل فيه، قلنا هذا المقصود به يعني ما هو مشتق من الفعل، يدخل فيه مختلف في قوله تعالى: مختلف ألوانه. هنا مختلف اسم فاعل، عمل فعله، ألوان فاعل، فاعل لمختلف، مختلف وإن لم يكن فعلا لكنه اسم فاعل عمل عمل فعله، فألوانه فاعل لاسم الفاعل ولم يسند إليه فعل ولكن أسند إليه مؤول بالفعل. معنى مؤول بالفعل هنا يعني مشتق من الفعل. إذن هنا مؤول به أصبح عندنا مصطلحان، وهو مختلف فإنه في تأويل يختلف يعني في معنى يختلف، هذا معنى في تأويل يختلف يعني في معنى. وخرج بقولي مقدم عليه نحو زيد من قولك زيد قام. هنا يجوز أن تقول نحو زيد لأن مضاف إليه، أو نحو زيد على سبيل الحكاية لجملة زيد قام القادمة، وجهان صحيحان. زيد قام يقول هذا زيد ليس بفاعل، قلنا هذا على المذهب الراجح عند البصريين، وهو مذهب البصريين، عند الكوفيين يجوز. طيب لماذا لا يجوز؟ لأن الفعل المسند إليه ليس مقدما عليه بل مؤخرا عنه، وإنما هو هنا مبتدأ والفعل خبره، وقلنا هذا لا يجوز لأن الفاعل هو كالجزء من الفعل فلا يتقدم عليه، لأن الجزء لا يتقدم على جزء الشيء لا يتقدم عليه. وخرج بقولي بالأصالة، هذا المصطلح لم أشرحه لكم بشكل مفصل، نحو زيد من قولك قائم زيد. لاحظوا هذا هنا فإنه وإن أسند إليه شيء لكن هذا مؤول بالفعل وهو مقدم عليه، ولكن تقديمه عليه ليس بالأصالة. هذا قائم زيد، قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، وليس زيد هنا فاعل لقامة لأنه خبر فهو في نية التأخير. إذن وخرج بقولي بالأصالة نحو زيد من قولك قائم زيد، هذا قائم خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر، فإنه وإن أسند إليه شيء مؤول بالفعل وهو مقدم عليه، ولكن تقديمه عليه، تقديم قائم على زيد ليس بالأصالة، ليس مثل قام زيد، تقديم قام على زيد بالأصالة لأن الفعل مقدم على فاعله، أما تقديم قائم على زيد ليس بالأصالة لأن هذا خبر والخبر مكانه التأخير، لأنه خبر فهو في نية التأخير لأنه مرتبة الخبر بعد مرتبة المبتدأ. وخرج بقول واقعا منه إلى آخره نحو زيد من قولك ضرب زيد، فإن الفعل المسند إليه واقع عليه وليس واقعا منه ولا قائما به. هذا الكلام واضح يعني، لذلك زيد هنا نائب فاعل فاحترز عن نائب الفاعل. وإنما مثلت الفاعل بقام زيد ومات عمرو ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا، يعني فعل شيء هو بنفسه، لا، بل كونه مسندا إليه على الوجه المذكور يعني أنه مثل مات عمرو، ليس عمرو هو الذي فعل الموت. ألا ترى أن عمرا لم يحدث الموت ومع ذلك يسمى فاعلا. أتوقف هنا بمشيئة الله تعالى، في الدرس القادم نتكلم عن أحكام الفاعل. إذن اليوم تكلمنا فقط عن تعريف الفاعل وبيان محترزاته، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم.